بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قبل أن أستمر، إخوة الإسلام، في سرد هذا الحديث، أحب ربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. انتهينا من الحديث عن غزوة بدر وما فيها من فوائد وعبر، ثم بدأنا الحديث بعدها عن الوقائع والأمور التي جرت في التاريخ الزمني ما بين غزوة بدر إلى نهاية السنة الثانية للهجرة. يعني غزوة بدر كانت في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. ما جرى من أحداث بعد 17 رمضان إلى نهاية السنة الثانية الهجرية بدأنا الحديث عنه. كان مما تكلمنا عنه أول أحداث في الزمن، وإن لم تكن كذلك في الخطبة، ترتيب الخطبة، أول أحداث كان وفاة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي توفيت مباشرة بعد غزوة بدر. بعد 7 أيام من انتهاء الغزوة كان موت عدو الله أبي لهب. بعد أشهر من انتهاء الغزوة كان هناك زواج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الفترة الزمنية ما بين غزوة بدر إلى انتهاء السنة الهجرية حدثت أيضا حادثة عظيمة، وهي غزوة بني قينقاع اللي الآن نحن بصدد الكلام عنها بعون الله عز وجل. غزوة بني قينقاع، ذهب ابن سعد والواقدي وغيره من المؤرخين إلى أنها وقعت يوم السبت في النصف من شوال من السنة الثانية للهجرة. ما سبب هذه الغزوة؟ تعلمون إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووصل إلى المدينة كان أهل المدينة أكثرهم صاروا من المسلمين، فصارت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم إليها خاضعة لسلطان الإسلام. لماذا؟ لأن أكثر أهلها صاروا من المسلمين، فكانت الشوكة والقوة والغلبة للمسلمين، فصارت المدينة دار إسلام أول ما قدم عليه الصلاة والسلام إليها. لكن كان في المدينة غير مسلمين، كان فيها يهود فيها مشركون، لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظم العلاقة بين سكان المدينة. بس قبل الكلام عن تنظيم العلاقة نتكلم عن سكان المدينة. سكان المدينة كانت تتشكل من ثلاثة أقسام. القسم الأول المسلمون، وهم أهل المدينة اللي يتشكلون من أهل المدينة اللي أسلموا، الأنصار اللي أسلموا، والمهاجرين اللي قدموا إليهم من مكة. إذا المسلمون هم أنصار مهاجرون. وأيضا فيها قسم ثاني هم المشركون، وهم أهل المدينة الذين بقوا على كفرهم وشركهم ولم يسلموا، سموا مشركين. القسم الثالث هم اليهود، كان بالمدينة في يهود، وإن كان هناك فائدة عابرة أتعرض لها، إنه ما سر قدوم اليهود إلى المدينة مع أنهم كان أصلهم في الشام في بلاد الشام، ما سر نزوحهم إلى المدينة؟ هذا السر إخوة الإسلام ذكره ابن إسحاق رحمه الله في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن رجل من علماء اليهود اسمه ابن الهيبان. هذا ابن الهيبان كان في الشام ثم هاجر أو نزح إلى المدينة، وهذا كان قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات طويلة، كان هاجر إلى المدينة، ولما حضرته الوفاة أحضر جماعة اليهود اللي في المدينة صار يحدثهم يوصيهم قبل وفاته. بماذا أوصاهم؟ قال لهم: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. يذكر جماعته من اليهود يوصيهم، يقول: يا جماعة، جماعة اليهود، أنتم شو تظنون اللي أنا أخرجني من الشام بلاد الخير والرزق والأشجار والينابيع والأنهار إلى صحراء، إلى صحراء في الحجاز قاحلة، كانت المدينة فيها أوبئة كثيرة، إلى أرض موبئة فيها جوع وصحراء قاحلة ما فيها شيء، شو رأيكم اللي أخرجني؟ قالوا: أنت أعلم. إذن هذا الجيل اللي خرج بالأساس من الشام إلى المدينة يعرف السر، فصار هناك جيل ثاني بعده ثالث ما بيعرفوا السر. إذن صارت ثلاثة أجيال أو أكثر. فالآن هو يريد أن يخبرهم بالسر ويوصيهم. قال لهم: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قالوا: أنت أعلم. قال: إني إنما قدمت هذه البلدة أي المدينة أتوقف خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجره. يقول: أنا قدمت إلى المدينة بسبب أني قرأت في الإنجيل والتوراة، قرأت في التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي آخر الزمان. من صفاته عندنا، عرفنا من صفاته في كتابنا، أن البلدة اللي يهاجر إليها هي أرض سبخة أي صحراوية بين حرتين فيها نخيل. بحثنا في مواقع بلادنا وين أرض ينطبق عليه هذا الوصف، ما وجدنا إلا المدينة المنورة، وجدنا المدينة. يقول: أنا تركت الشام أرض النعيم إلى هذه الصحراء بس لهدف واحد، لأن هذا هو المكان اللي سوف يبعث نبي آخر الزمان ويهاجر إليه فيه، فأنا أنتظر خروج هذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبيعه. فقال: إني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف أي أتوقع وأنتظر خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجره. بتقول: ليش ما راح على مكة دغري؟ ما راح على مكة لأن يبدو في التوراة ما كانت المواصفات البلدة اللي ولد فيها عليه الصلاة والسلام واضحة، كان الوضوح للبلدة اللي يهاجر إليها وهي المدينة. ثم قال لهم: فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظل لكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. يقول: أنا قدمت هالمدينة أنتظر خروج نبي آخر الزمان حتى أبايعه، لكن يبدو ما لي نصيب، سوف أموت قبل أن يبعث. يقول: لكن زمانه قريب، فيا أهل اليهود، إذا بعث هذا النبي إياكم أحد من الناس يسبقكم إلى مبايعته، أسيئوا أنتم إلى الإيمان به. هذا كان سبب هجرة اليهود إلى المدينة، إذن كانوا فيها من قديم الزمان. حتى بعض العلماء يقولون كانوا قبل مجيء الأنصار من الأوس والخزرج من اليمن إلى المدينة. إذن نرجع لموضوعنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صارت بقدومه عليه الصلاة والسلام دار إسلام، لكن كان فيها مشركون، فيها أيضا يهود، فكتب كتابا أو صحيفة أو معاهدة ينظم العلاقة فيها بين المسلمين من جهة وبين المشركين واليهود من جهة أخرى. طبعا عمل أشياء أخرى عليه الصلاة والسلام لإرساء النظام في المدينة كعقد المؤاخاة بين المسلمين أنفسهم بين المهاجرين والأنصار، لكن ليهمنا الآن هذه المعاهدة لينظم فيها العلاقة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمشركين ليسكنون المدينة من جهة أخرى. كان في بنود هذه المعاهدة وهذه ليهمنا، إحدى بنودها فيها ورد في الرواية أو في الصحيفة إن على اليهود وإن على اليهود نفقتهم وإن على المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. ورد في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم إن على اليهود نفقتهم، أي هم يتحملون نفقة أنفسهم، وإن على المسلمين نفقتهم يتحملون نفقة أنفسهم، ثم قال وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الوثيقة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، أو كما ورد. هذا البند اللي يهمنا إخوة الإسلام اليوم، البند واضح يقول عليه الصلاة والسلام فيه أنه نحن سكان أهل المدينة من مسلمين وغير مسلمين، عندنا اتفاق بيننا ينص هذا الاتفاق أنه إذا حرب المسلمون على اليهود والمشركين أن ينصروهم، وإذا حرب اليهود أو المشركون على المسلمين أن ينصروهم. فكل من حارب أهل هذه الوثيقة، يعني حارب أهل هذه الوثيقة اللي نص عليها وكتب عليه وقع عليها اليهود والمشركون والمسلمون، كل من حارب واحد طرف من أهل هذه الوثيقة على الأطراف الأخرى أن تنصره، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الوثيقة. اللي يحارب أهل المدينة إجا الجماعة حارب الطرف منهم، الطرف الثاني ينصره، هذا الواجب. وهذه أحكام كانت أول الإسلام قبل مبدأ الجزية وغيرها من المبادئ. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك بقي اليهود على هذه المعاهدة، لم ينتقصوها ولم يخرموا منها، كان إسا أول سنة. لكن لما كانت السنة الثانية للهجرة وكانت غزوة بدر الكبرى ونصر الله تعالى فيها رسول عليه الصلاة والسلام على قريش، هنا شرق اليهود، أي ظهر حسدهم وظهر حنقهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فصاروا بدلا من أن ينصروا المسلمين كما هو المطلوب منهم صاروا ينتقصون الإسلام والمسلمين. هلأ في إنسان قد يسأل أنه شو المطلوب النصرة؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر ما كان يتوقع قتالا كبيرا، كان كل المتوقع لقاء القافلة فيها فقط 40 حارسا. هنا اليهود حتى هذه اللحظة لم يخرموا الاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلي قادر يطلع معي يطلع معي، طلع 300، حتى كثير من الصحابة تخلفوا عن غزوة بدر لما وجدوا للأمر أهمية كبيرة، ظنوا اللقاء قافلة فقط، ما كانوا عارفين سيلاقون جيشا عرمرما. هنا لا يلام اليهود إلى هذه اللحظة، لكن لما انتصر المسلمون في بدر بدأ اليهود يبثون الشائعات ويظهرون حقدهم على الإسلام والمسلمين، وصاروا يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين ويستهزئون بهم ويفعلون الأفاعيل ويظهرون المواقف العدائية للإسلام والمسلمين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لما بدأ يسمع مواقفهم العدائية وبينه وبينهم كما ذكرت النصر، ما بس النصر وإن بينهم النصح والنصيحة، أراد أن ينصحهم فجمعهم عليه الصلاة والسلام في سوق بني قينقاع. اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، اللي ظهر منهم هذا الحنق والغضب والإشاعات والمواقف العدائية هم قبيلة واحدة، قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يظلم القبيلتين التاليتين أبدا. جاء فقد جماعة بني قينقاع يسكنون في محلة كذا، قال بدي أتكلم معكم من بكرة مثلا، فاجتمعوا في سوقهم، جمعهم عليه الصلاة والسلام في سوقهم، فلما جاء إليهم حذرهم عليه الصلاة والسلام، يعني يقول لهم، يقول ابن عباس لما أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع، لماذا جمعهم؟ ذكرت السبب، لأنه بدأت تخرج منهم مواقف عدائية ضد الإسلام والمسلمين. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ أول ما قال، قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. يعني أنتم الآن بدأتوا تعادون الله والرسول عليه الصلاة والسلام بمواقفكم هذه، بالطعن فينا والاستهزاء بنا وبالإسلام، فأنا أحذركم أن ينزل عليكم غضب الله عز وجل. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش. قريش عادتنا، شوفوا شو صار فيهم في بدر، أنتم ما تعادونا. ثم رغبهم بالإسلام، قال وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد نبي وعهد الله إليكم. قال أسلموا، أنتم تعرفوا أنه بالتوراة في نص على ذكري ووصفي ووصف المدينة اللي أهاجر إليها ووصف أصحابي، تعرفون ذلك، فلا تستكبروا عن الإسلام. هذه كانت النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذا هو الاتفاق في الأصل، وإن بينهم النصح والنصيحة. بماذا أجاب اليهود؟ هنا أكمل الحديث إخوة الإسلام. يقول ابن عباس فقالوا له يا محمد عليه الصلاة والسلام لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. شو كان جوابهم؟ النبي ينصحهم عليه الصلاة والسلام يا جماعة نحن في بني عاد معاهدة موادعة في وثيقة، أنه تنصروننا ننصركم، ما حد يعتدي علينا، الآن بلاش أنتم تبثوا الشيعات ضدنا فاحذروا. فجوابهم ما كان في أي تراجع، بل ثبتوا الإشاعات التي نقلت عنهم أنهم كانوا يظهرون العداء للإسلام، وما بس هذا، وأظهروا التحدي للرسول صلى الله عليه وسلم والاستعداد لقتاله. قالوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك انتصرت في بدر على كام واحد عربي ما بيعرف يقتله أصلا، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، أي كانوا جماعة مش مدربين ومش مجربين وما عندهم خبرة بالقتال، من مثلنا، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، نحن الرجال، نحن الأبطال، نحن أهل الخبرة في القتال، إذا بدك تجرب معنا ستندم، وأنك لم تلقى مثلنا، أي لن تجد في الحروب من يقاتل مثلنا. إذن هنا أظهروا عدائيتهم واضحة واستعدادهم للقتال. هذا كان أول أسباب غزوة بني قينقاع. لسه في سبب ثاني أهم منه، بس الآن حتى لا أطيل، ما بدي أتعرض له الآن، بس بدأنا إخوة الإسلام بالأسباب في الترتيب الزمني. أول سبب ظهور العدائية نحو الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لما ظهرت هذه العدائية أنزل الله آيات يحذرهم فيها، إذا ما بس نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، نزل أن تهديد من الله لهم بعد ما قالوا هالكلام، الله هددهم. يقول تعالى في سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى في هذه الآية، يقول يا رسولنا قل للذين كفروا، أي من اليهود ومن على شاكلتهم من المشركين الذين كانوا في المدينة يتمسحون بهم، قل لهم لا تغتروا بقوتكم ولا بعددكم ولا بعدتكم، كل الذين كفروا ستغلبون، أي سوف يكون قتال بينكم وبين المسلمين وسوف تهزمون، فلا تغتروا بقوتكم. كل الذين كفروا ستغلبون، أي في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم في الآخرة، وبئس المهاد. ثم الآية تتابع التهديد والعبرة والاعتبار، يقول تعالى لهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أي أيها اليهود لا تغتروا بقوتكم، كان لكم عبرة فيما جرى في بدر، كان لكم عبرة فاعتبروا. قد كان لكم آية، أي عبرة، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأخرى كافرة. ومع هذا يرونهم مثليهم رأي العين، أي كان الكفار أضعاف عدد المسلمين، ومع هذا الله نصر المسلمين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، تقاتل في سبيل الله الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، أخرى كافرة قريش. يرونهم مثليهم رأي العين، أي كان المسلمون يرون الكفار أضعافهم في العدد، ومع هذا الله ثبت المسلمين ولم يجبنوا عن لقاء عدوهم ونصرهم على عدوهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فقال اعتبروا يا يهود، لا تغتروا بعددكم ولا عدتكم، قريش كانت أضعاف عدد المسلمين ومع هذا نصرنا المسلمين، فإياكم أن تقعوا في معركة ضد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار إخوة الإسلام أول أسباب غزوة بني قينقاع. ما بدي كما ذكر أتابع بقية الأسباب، بس بدي أقف قليلا عند فوائد هذا الحديث وهذه القصة. اليوم كثير من الناس من المستشرقين يتهم الإسلام بأنه تجنى على اليهود، أنه كانوا موجودين في المدينة قبل الإسلام، قبل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الإسلام فقاتلهم وأخرجهم من المدينة. لماذا فعل بهم ذلك؟ هؤلاء ليسوا منصفين. النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل المعاهدة، عمل المعاهدة كان فيها غاية الإنصاف، ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما نقضوا العهد. ونحن الآن نتمنى، نقول للمستشرقين وغيرهم، نقول كان اليهود قلة أقلية في المدينة، كانوا أقلية في المدينة، كان المسلمون هم الأكثرية، وانظروا إلى بنود المعاهدة والحقوق اللي أعطاهم الإسلام للأقلية في المدينة. نقول ونحن اليوم الأكثرية في بلاد الإسلام، في بلاد الشرق، في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق، وين ما ذهب في الشرق الأوسط، أهل الإسلام أهل السنة هم الأكثرية. ومع هذا الغرب مكن للأقليات في بلادنا، ومع هذا ليت هؤلاء أعطونا من الحقوق مثل ما أعطى الإسلام للأقلية اليهودية في المدينة، مع أن احنا الأكثرية نرضى أن نأخذ نفس حقوق الأقليات اللي أعطاها النبي لليهود عليه الصلاة والسلام في المدينة، بس حتى هذه قومنا لا يعطوننا إياها. حتى هذه من بنود المعاهدة إخوة الإسلام اللي كتب عليه الصلاة والسلام بين وبين اليهود، فيها بند هو يقول أول البنود، يقول فيها إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. ما معنى هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليهود من بني عوف، يعني من أهل المدينة، إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أي أنتم أيها اليهود جزء لا يتجزأ من الرعية في الدولة الإسلامية. يعني هذا بالكلام السياسي اليوم، يعني اليهود مواطنون أساسيون في المدينة المنورة، كما أن المسلمين في المدينة مواطنون أساسيون، ما اعتبروهم طرف ثاني أو درجة ثانية. قال إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أي أنتم مواطنون أصليون كالمسلمين، لكم كامل حقوق المواطنة وعليكم واجبات المواطنة. لستم درجة ثانية. هذه أول حق. الأمر الثاني قال لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، أي لكم دينكم تمارسون فيه شعائركم بلا اضطهاد ولا انتقاص ولا أي إشحاف بحقكم. طيب اليوم يا إخوة نحن وين؟ نحن اليوم أكثرية في بلادنا نطالب بهذه الحقوق، نطالب أن نكون درجة مثلنا مثل الشيعة في لبنان، مثلنا مثل النصارى في لبنان، نحن درجة تانية وثالثة في لبنان. بعدين نطالب ألا نضطهد في ديننا. اليوم الإسلام يصور بأنه دين إرهاب، يمكن في عمل بشع أو مقزز أو عمل لا يرضى الله به ولا رسوله قام به بعض المسلمين جهلا منهم بدينهم، لكن لا يجوز أن يحكم على الإسلام بهذا العمل بسبب جماعة قاموا بعمل بشع لا يأباه الله ورسوله، لكن نتهم كل الإسلام بأنه إرهاب وأنه تطرف. طيب هناك مسيحيون في الصرب قاموا بأعمال أبشع من هذه الأعمال، قاموا باغتصاب آلاف البنات في البوسنة، كان الاغتصاب منهجا في البوسنة والهرسك، وقتلوا آلاف الناس من المدنيين العزل. ومع هذا لم نتهم نحن كل المسيحيين بالإرهاب، قلنا بس هؤلاء الصربيين إرهابيين، ما قلنا كل المسيحيين إرهابيين، ولم ننظر إلى المسيحيين كلهم بأفرادهم وجماعاتهم أنهم إرهابيون. اليوم إذا جماعة المسلمين قاموا بعمل إرهابي الكل ينظر لكل شباب أهل السنة في العالم الإسلامي أنه كله صار إرهابيون ويعاملون على هذا الأساس. شوف إذا واحد الآن في لبنان انكمش معه سلاح سني، وإذا واحد شيء انكمش معه سلاح أو نصراني، الشيء طبعا ما بينحكى فيه، حزب الله مقاوم يخلى سبيله. إذا النصراني انكمش الآن يمكن يقول لك نحن طبعا هو عم بيدافعوا بسبب أمن ذاتي خوفا من قدوم المسلحين من سوريا، بس حتى قبل هذه بيقول لك هذا مسيحي أو غير مسيحي مهم غير سني حيازة أسلحة، شو عقوبتها؟ شهر حبس أو دفع غرامة. مسلم سني حاز أسلحة دغري يحول إلى مواد الإرهاب، يبقى في السجن سنوات طويلة لا يحاكم، يدخل في مواد الإرهاب مباشر بس لأنه مسلم سني. أين العدل؟ أين الإنصاف؟ هذا اضطهاد لنا في ديننا، صار ينظر إلينا كلنا على أننا إرهابيون بسبب تصرف البعض، وهم يتصرفون أسوأ مما تصرف هذا البعض ولا ننظر إليهم أنهم إرهابيون، ويعاملون كل شبابنا على هذا الأساس. الشباب السني اليوم مستباح في المداهمات، مستباح في السجون ما في حقوق، مستباح في التوقيفات، مستباح في الضرب، أعراض يضربون ما حد يسأل أين الحقوق، أين العدل. النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان اليهود في المدينة وكان في إحدى البنود، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، ولا متناصر عليهم أي لا يجوز أن يظلموا. وما بس هيك في هذا البند أنه لو أحد المسلمين ظلم يهوديا فالمسلمون جميعا مع اليهودي ضد المسلم، فلا نتناصر عليهم أي على المظلوم. وهذا ما كان بس ميثاق مكتوب، كان واقع عن يهود الإسلام. وما بدي أطيل بذكر الحادثة أنه بعض الأنصار في المدينة سرق درعا، فصاحب الدرع عرف أنه فلان اللي سرقه راح إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكاه، قال يا رسول الله هذا فلان بالاسم سمى طعيمة ابن أبيريق أو طعمة ابن أبيريق، قال له سرق لي الدرع. فلما سمع طعمة وأهله وعشيرته أنه هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأنصاري شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام والدرع عنده بالبيت، وإذا النبي بعد حدا ليشوف الدرع بيشوفها بالبيت، فماذا فعل حتى يبعد العار عنه وعن قبيلته وبطنه، يعني بطن القبيلة من الأنصار؟ ماذا فعل؟ مباشرة بالاتفاق مع جماعته راح شلح الدرع عند البيت واحد يهودي. وجاء هو وعشيرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن صاحبنا فلان، إن فلانا اتهم صاحبنا أمام الناس بأنه سرق وهو لم يسرق، الذي سرق هو اليهودي. وإذا بدك تتأكد نشوف الدرع موجودة عنده ونحن نشهد أن صاحبنا بريء. فالنبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني صدقهم، مسلمين صادقين بيصلوا بيصوموا ليش لا يكذبوا، واليهود معروفين بالخيانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أمام الناس وقال يا جماعة أنتم اتهمتوا فلان بالسرقة وهو بريء، وهو بريء وجماعته بريئين، يا فلان أنت ما كان فلت تتسرع وتتهمهم بالسرقة أبدا، اللي سرق هو اليهودي. هنا الله تعالى عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام، أنزل قرآنا يعاتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتصر القرآن لليهودي. يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله أنزل آيات يعاتب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسولنا أنزلنا إليك القرآن بالحق لتحكم بما أوحى الله إليك من الحق، تسمع من الأطراف كلها أنت استعجلت بالحكم، دغري حكمت ببراءة فلان واتهمت اليهودي بدون ما تسمع منه. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إياك أن تكون محاميا عن المجرمين السارقين. ثم قال له واستغفر الله لأنك استعجلت في الحكم يا رسولنا إن الله كان غفورا رحيما، وقال له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تدافع عن هؤلاء المسلمين الخائنين إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذن العدل كان حقيقة واقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ومع غيره. اليوم وين العدل في حياتنا؟ ظلم على الشباب وما تذهب، وظلم على أهل المدينة. اليوم وعدونا بعد الخطة الأمنية بالإنماء، وين الإنماء؟ ما في، ما منشوف إلا الشباب تعتقل. نحن بدنا فرص عمل للشباب، إلا عم نفهموا أن فرص العمل للشباب تأمين مكان لهم في السجن، هذا المطلوب، ولا المطلوب تأمين فرصة عمل حياة كريمة لهم. وبعدين فوجئنا أنه كان في بيروت كان مشروع لردم الحوض الرابع. طيب ما بنفهم كثير بهالأمور، بس كان المقصود منه أو نتيجة هذا الردم شو سببه ما أعلم، بس اللي أعلمه أنه خرج بعض القسيسين من النصارى وغيرهم، وأنا سمعت التلفزيون بيقول يا عمي إذا كان وقفنا الحوض الرابع ما بقى في سفن تأتي إليه، معناتها السفن تتجه إلى مرفأ طرابلس. هذا العدل أنه تبقى هذه المدينة مشوعة مهمشة، ما يجد شبابها فرصة للعمل، نهمش بس ما الدولة لا نراها إلا في الاعتقالات، وين الإنماء؟ ومع هيك بهذه الصيحة دغري الدولة استجابت ووقفوا المشروع، استجابوا دغري للنصارى وقفوا المشروع. طيب وين سياسيين أهل السنة اللي وعدونا بالإنماء؟ لماذا لا يتحركون؟ لذلك نحن نقول ليت الحقوق التي أعطيت للأقلية في حياة النبي عليه السلام تعطى لنا اليوم ونحن الأكثرية، مع أن أكثرية رضينا بحقوق الأقلية وحتى هذه لا يعطوننا إياها. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسدا تجفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.